في الجمعة. السنة إذا استسقى الإمام في الجمعة أن يرفع يديه وأن يرفع الناس أيديهم، كما ثبت في البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة فرفع يديه عليه الصلاة والسلام ورفع الناس أيديهم. فالإمام إذا استسقى يوم الجمعة يرفع يديه، والدعاء دعاء السنة فيه أن يرفع يديه إلى صدره هكذا، هذه سنة الدعاء هكذا إلى صدره، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو كما نقول. إلا في الاستسقاء فإنه فرقة، ومن شدة الرفع قال بعضهم إنه جعل ظهور كفيه إلى السماء، بعضهم قال جعل بطن كفيه إلى السماء، من شدة الرفع اشتبه على بعض الرواة. لهذا قال بعضهم، بعض أهل العلم يجعل ظهور كفيه إلى السماء، يدعو يعني يدعو هكذا، يجعل ظهور كفيه إلى السماء للاستسقاء، لكن هذا ليس بجيد، بل هذا دعاء الاستسقاء مثل غيره بأن البطون إلى السماء، لكن يشتد الرفع بحيث أنها قد تشتبه. اللي هو رفع يديه عليه الصلاة والسلام ورفع الناس أيديه، هذا بالاستسقاء خاص. كيف إيه يرفع يديه إلى وجهه في الهيئة العادية هكذا، هذه السنة، يعني ما يستدعو العادة دعاء المعتاد هكذا تضع في وجهك، لا، إذا خلاف السنة تدعوها ملتصقة أو يعني قريبة بعضها من بعض، ليست متفرقة، لكن كهيئة المستطعم المسكين لما جاء في دعاء في عرفة، يعني يدعو كهيئة المستطعم المسكين لما تطلب شيء من المسكين. إذا دعيت الاستسقاء مع الإمام فرقا. يعني هذا لو لم هذا رفع عليه الصلاة والسلام مرة وهو على المنبر حتى بدأ بيان ظهور الضيف من شدة الرفع. كيف؟ والله هذا يعني مذكور عن مجاهد جاء فيها بعض الآثار يثبتها على السنة في الجملة لأجل إثبات الاستواء، لكن ما جاءت به أحاديث مرفوعة، هذا ليس مما فيه الاجتهاد. نعم لا، مثل هذا الحديث، مثل هذا الأثر، أثر مجاهد في قوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وأنه يجلسه تعالى على عرشه، هذا كان الناس يمتحنون به في زمن الفتنة القرن الثاني الثالث ما حصلت فتنة خلق القرآن، وقبل ذلك كان الناس يمتحنون بهذا الأثر أثر مجاهد، فمن لم يكن من أهل السنة نفى، قال لا ولا أقول به، ومن كان من أهل السنة أثبت، لأن المراد ليس هو الإجلاس، المراد منه أنه فيه التصريح بالاستواء الذي معناه الجلوس، فأوضح معنى الاستواء أنه بمعنى الجلوس إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب جل وعلا على العرش، وإلا فالإجلاس لم تثبت به السنة، لذلك ما نقول ابتداء أن من عقيدتنا أنه يجلس عليه الصلاة والسلام، لا نسكت عن ذلك، ما نذكرها، لكن قالها مجاهد رحمه الله، وابتلي الناس بذلك لأنها تفسر معنى الاستواء، فمن رد هذا، لأن بعض الناس يقول أنا أقر بالاستواء ويعني بالاستواء معنى آخر، فهذا الأثر يصير فارق، صار فارقا ما بين في السنة وغيره، فمن لم يقل به قيل إنه مبتدع، هذا في الزمن الأول، لهذا ترى أن بعض أهل العلم طول عليه في الكلام مثل خلال في السنة، وأن كتب كم 40 صفحة أو 50 صفحة على هذا، وكذلك الدارقطني وجماعة طبراني، هو من الآثار اللي ينبغي الانتباه لمعناها القاعدة عندكم أنه لا يتجاوز القرآن والحديث. نقف عند هذا، والأسبوع القادم أنا بلغتكم أني سأكون خارج الرياض إن شاء الله، إن شاء الله نستمر بعد ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. أقرب عشان نسمعك ويسمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: قال الأشعري أيضا اختلاف أهل القبلة في العرش، فقال أهل السنة.
لا اقرأ هذا قرينا عشان اسمع خبرت يعني.
والله من خبر
لا لا حنا أوثق من أخبرك، كان العدد كثير وقررنا واستفاد الحمد لله. إذا غلطت ترى بنقرأ. أنا عارف أنا خالف بس كمل. لا من بعد من الموقف اللي وقفنا عليه.
أيضا في كلام الأشعري أبدأ الكلام.
طيب.
فصل: وقد قال القائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله عز وجل في كل مكان، وجهدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض والأرض التابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الفتوش وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو عز وجل مستول على الأشياء كلها، لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الفتوش والأقدار، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. إذا كان قادرا على الأشياء كلها ولن يجد عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخيلة، لن يجد أن يكون الاستواء.
الحشوش يعني جمع حش وهي الحمامات، ما كان القضاء الحاجة.
لم يجد أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يخص العرش دون الأشياء كلها. وذكر دلالات من القرآن والحديث والإجماع والعقل. ثم قال: باب.
قف. هذا الكلام من أبي الحسن الأشعري رحمه الله كلام حق، يخالف ما عليها البدع المعتزلة والرافضة والخوارج والكلابية والماتريدية والأشاعرة أيضا الذين انتسبوا إلى مذهب الأشعري في مرحلته التي كان فيها على مذهب الكلابية. هذا الكلام واضح وحق، وهو أن الاستواء ليس معناه الاستيلاء والقهر، وذلك لأن استولى غير استوى، استوى مادة واستولى بمادة أخرى. ثم إن الاستواء جاء مخصوصا بالعرش، استوى على العرش واستوى إلى السماء سبحانه وتعالى. فلما كان مخصوصا الاستواء بأنه على العرش وإلى السماء، دل على أن هذين هما يعني العرش والسماء خصا بالاستواء. الاستواء إلى السماء هو علو عليها مع القصد، واستواء على العرش وهو علو عليه علو خاصا. وهذا يدل على أن تعميم الاستواء على الأشياء جميعا هذا غلط على القرآن، وتحريف لما أنزل الله جل وعلا. فلفظ استوى من حيث اللغة يدل على العلو والارتفاع، وإذا عدي بعلى فهو علو وارتفاع على الشيء الذي عدي إليه بعلى،
كما قال سبحانه: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم وارتفعتم على الفلك. وقوله سبحانه: ثم استوى على العرش. واستوى في القرآن جاءت على ثلاثة أنحاء، جاءت مهداة بإلى في قوله: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وجاءت مهداة بعلى: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وفي قوله: ثم استوى على العرش، وجاءت غير مهداة في قوله في الآيات التي ذكرناها لكم في التفسير: لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وفي قوله: ذو مرة فاستوى، ونحو ذلك. وكلها راجعة إلى معنى العلو. المقصود من ذلك أن من فسر الاستواء بالاستيلاء والقهر والملك وأشباه ذلك فإن التخصيص عنده ممتنع بل متناقض، فيكون استيلاؤه جل وعلا على كل شيء، ويكون استيلاؤه على الأمكنة القذرة وعلى الأمكنة المباركة العظيمة، كله استيلاء واحد، فهو سبحانه الذي قهر الأشياء واستولى عليها من غير مغالب، وملكها سبحانه وتعالى بخلقه لها، وهي راجعة إليه وأمرها صائر إليه سبحانه وتعالى. ولكن الاستواء جاء مخصوصا بالاستواء إلى السماء والاستواء على العرش، فدل على أن تعميم ذلك لغلط على القرآن ومخالف لما دلت عليه الآيات والأحاديث في ذلك. نخلص من هذا إلى أن أقوال المبتدعة في هذا مناقضة لدلالات القرآن والسنة ولدلالة اللغة، وكذلك لدلالة العقل التي تمنع أن يكون الله جل وعلا في كل مكان، فإن هذا مما يأباه العقل الصريح، إذ لا بد أن يكون الخالق الصانع المدبر متميزا عن مخلوقه، فإذا كان المخلوق حالا في الخالق والخالق حالا في مخلوقه غير متميز عنه، فإن هذا مما تأباه العقول والفطر السليمة. لهذا مسألة العلو عند أهل السنة والجماعة راجعة في دليلها إلى الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، دليلها هذه الأشياء الخمسة: كتاب وسنة وإجماع وعقل صريح وفطرة سليمة. فإذا صار العقل صريحا والفطرة السليمة يرد به قول هؤلاء المبتدعة. مسألة الاستواء مسألة، ومسألة العلو يعني كثر الكلام فيها والتأليف فيها في مصنفات كثيرة، وقررناها لكم من جهات مختلفة، لكن الشاهد من في هذا الموضع قول الأشعري في إبطال كون الله جل وعلا حالا في كل مكان، أو أن الاستواء يكون استيلاء وقهرا لكل شيء، لأن هذا يمنعه تخصيص الاستواء في القرآن بالعرش وبالسماء. نعم.
ثم قال
عبارة دقيقة، هل يقال أن الله مستولي على الأشياء كلها؟ يعني بمعنى من غير مغالبة.
يقولون أنها الاستيلاء لو كان في مثل غيره يكون مستولي عليه.
نقول من غير مغالبة. إذا كان المقصود من غير مغالبة ما في أشكال. هو مستول على الأشياء سبحانه وتعالى من غير مغالبة، ولفظ هذا الاشتقاق استفعل واستولى قد تكون من طرفين وقد تكون من طرف واحد في اللغة أصلا، فلا يلزم من استولى وجود طرفين متنازعين، ولهذا نقول في بيان المعنى نقول استولى من غير مغالبة ولا منازعة، فملك الأشياء وقهرها سبحانه وهي في ملكه مذ خلقها، فاستيلاؤه سبحانه وتعالى على كل شيء، يعني أن كل شيء تحت حكمه وقهره وأمره وتدبيره بقيوميته عليه وولايته سبحانه عليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء الاشتباه من لفظة استولى، استولى هي استفعل من ولي الشيء، أصلها ولي، فاستولى فيها الألف والسين والتاء، هذه من استفعل وأصل مادة ولي، فهو يفهم من استولى أنه طلب، طلب ذلك، طلب الولاية، يعني طلب ملكها. وطلبها قالوا أنه يكون لأن ثم منازعا فيها، وهذا غير دقيق الكلام، لأنه راجع إلى ظن أن كلمة استفعل ترجع إلى طلب، هذا غير صحيح، بل استفعل في اللغة قد تكون للطلب، قد تكون لتحقق الصفة فيها، كما في قوله واستغنى الله، استغنى الله يعني غني، فصار الغنى وصفا لازما له سبحانه، ما طلب الغنى، استغنى. مثل استوى واستولى، كل هذه ما طلب تلك الأشياء، لكن كانت صفة له سبحانه وتعالى في غاية ما يكون الوصف.
ثم قال باب الكلام في الوجه والعين.
باب الكلام، باب الكلام.
ثم قال باب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين، وذكر الآيات، وذكر الآيات في ذلك، ورد على المتأولين لها بكلام طويل لا يتسع هذا الموضع لحكايته، ثم مثل قوله فإن سئلنا فتقولون لله يدان، قيل نقول ذلك، وقد دل عليه قوله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقوله تعالى لما خلقت بيدي،
لما
خلقت بيدي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله مسح ظهر آدم بيده استخرج منه ذريته. وقد جاء في الخبر المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس شجرة طوبى بيده.
وش الزيادة؟ وش الزيادة؟ لا لا، هذه حديثين، هذه عندك كلها واحد؟ لا الظاهر حديثين،
الحديث الأول فيها بتكمل الحديث الثاني في كتابه،
ما الظاهر تكرار هذه إن الله خلق، هذا حديث ابن مسعود أبو المعروف، وذاك حديث آخر. ها؟ هما حديثان يعني معروف. كمل.
وليس يجوز في لسان العرب ولا في عادة أهل الخطاب أن يقول القائل عملت كذا بيدي ويريد به النعمة، وإذا كان الله إنما خاطب العرب بلغتها، وما يجري مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في خطاب أهل البيان أن يقول القائل فعلت كذا بيدي ويعني بها النعمة، بطل أن يكون معنى قوله تعالى بيدي النعمة. وذكر كلاما طويلا في تقرير هذا ونحوه.
وهذه صفة اليدين لله جل وعلا ثابتة في الكتاب والسنة، والأدلة عليها كثيرة، فجاء وصف الله جل وعلا باليد وباليدين وبالأيدي، والمقصود من الجميع أن الله جل وعلا له يدان، لأن المثنى في اللغة وعند الأصول نص في دلالته، خلاف المفرد فإنه قد يراد به الجنس، والجمع أيضا قد يراد به المثنى. فالمفرد يطلق ويراد به أكثر من واحد في بعض الأحيان، فدلالة المفرد على فرد بخصوصه ليست نصية بل ولا ظاهرة، بل قد يكون المراد الدلالة على واحد، قد يكون المراد على اثنين أو ثلاثة أو أكثر بحسب الحال، لأنه يراد بالمفرد في مواضع الجنس، وهذا يحكمه السياق. كذلك الجمع، الجمع قد يراد به المثنى اثنين، ويعبر بالجمع لأجل الإضافة إلى ضمير تثنية أو جمع، وقد يراد منه الجمع ثلاثة أو أربعة أو خمسة. فلما جاء وصف الله جل وعلا باليد وبالأيدي وباليدين علمنا أن النص الصريح راجع إلى اليدين، كما قال سبحانه بل يداه مبسوطتان، يداه مبسوطتان، هذا فيه وصف الله باليدين فقط، فله يدان وليست بثلاث. وقوله جل وعلا مما عملت أيدينا جمع الأيدي، لأن القاعدة العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع فإنه يجمع المثنى لأجل سهولة الكلام، كما في قوله سبحانه إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا يعني المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، ولكل واحدة منهما قلب واحد، فجمع القلبين على قلوب لأجل أنه أضافه إلى ضمير التثنية. فرجع الكلام إلى أن ذكر اليدين الثنتين نص فيهما لا يقبل التأويل، النص لا يقبل التأويل بالإجماع، أما الذي يقبل التأويل الظاهر والمجمل وأشباه ذلك، لكن النص الصريح هذا لا يقبل التأويل لأنه نص في دلالته. ومن ذلك الأعداد، يعني دلالات النصية عند الأصوليين كثيرة متعددة، يأتي تأتي الدلالة النصية بعشرة أنواع، منها الأعداد ومنها التثنية، التثنية نص في الاثنين. فقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان يدل على أنهما اثنتان، كذلك قوله جل وعلا لعدوه إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذا دال على أنهم أن الله جل وعلا خلق آدم بيديه الثنتين. فما جاء في الحديث إن الله خلق آدم بيده مقصود منه الجنس يعني بيديه، ومن أول اليدين بأن المراد منهما القدرة كما هو قول طائفة من المبتدعة وأهل الكلام، أو أول اليدين بأن المراد بهما النعمة، فنقول هذا غلط وهذا غلط. فأولا اليد في اللغة إذا أضيفت إلى المتكلم فإنها لا تأتي بمعنى القدرة ولا بمعنى النعمة، وإنما يراد بها الصفة. والثاني أن قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما فسروها بالقدرة أو فسروها بالنعمة بطل، إذ قدرة الله جل وعلا ليست قدرتين، بل إما أنها قدرة عظيمة واحدة تدخل فيها جميع أنواع القدر، أو هي قدر كثيرة كثيرة جدا. كون آدم خلق بقدرتين هذا باطل وخلف من القول وكلام لا معنى له. وكذلك نقول خلق بنعمتين، فآدم خلقه الله جل وعلا بنعم كثيرة عليه، فكل ما في آدم من خلقه نعمة من الله جل وعلا عليه. وهذا التأويل يؤولون به ترويجا على الجهال في آية سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ولكنهم يشرقون. إذا جاءت الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بل يداه مبسوطتان، هذه لا تحتمل قدرته ولا لا تحتمل قدرتيه ولا تحتمل نعمتيه. الوجه الثالث فيما قرره الأشعري هنا أن اليد ربما أتت في لغة العرب بمعنى النعمة، لكن تأتي بمعنى النعمة بشرطين: الأول أن تكون نكرة وليست بمعرفة، والثاني أن تقطع عن الإضافة. فلا تقول العرب: هذه اليد لفلان علي، يعني هذه النعمة، وإنما تقول: هذه أو لفلان علي يد، هذه اللي تقولها العرب فتعبر بالنكرة. والثاني أنها لا، أنها تقطعها عن الإضافة وتنوم، ولا تقول العرب: يد فلان علي، يد محمد علي، تريد به نعمة محمد، لا، إذا أرادت النعمة قطعت فقالت يد، فقالت لمحمد علي يد، يعني نعمة، أو لمحمد علي إصبع أيضا إذا كانت نعمة قليلة، وإذا كانت نعمة كبيرة قالوا لفلان علي يد، فيقطعونها عن الإضافة وينكرون. هذا سائر، وهذا من قبيل المقاربة، لأن اليد هي وسيلة الإعطاء، إعطاء النعمة وإيصال النعمة إلى المنعم عليه باليد. فقالوا لفلان علي يد، أن الأصل في اليد المعروفة هي اليد المعروفة، لفلان علي يد، وعنوا بها النعمة لأن النعمة لا تصل إلا باليد، يد المرسل أو يد من أنابه، فإكراما له قالوا عن نعمته إن له عليهم يد، إكراما ليده وإعلاء له. هذا سائغ في اللغة. أما التعبير بأن يد فلان علي أو يداه علي وما بها النعمة، فهذا لا شك أنه غلط على العربية وعلى لسان العرب. فتحصل من هذا أن لله جل وعلا يدين سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، لا تماثل يد المخلوق، وإنما هي يد عظيمة تليق به جل وعلا، وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. وأن تفسير من فسر اليد بالنعمة أو بالقدرة، ما هذا من تفسير المبتدعة والضلال وأهل الكلام ومن شايعه. نعم.
قال القاضي أبو بكر: محمد بن الطيب الباقلاني المتكلم،
باقلاني بالتخصيص،
باقلاني
هي نسبة إلى بيع الباقلة، الباقلة تخصيص، وإذا شددت تقول الباقلي، باقلاني فهي بالتخصيص لا بالتشديد. نعم.
هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم من اسمه لا قبله ولا بعده. قال في كتابه الإبانة تصنيفه: فإن قال قائل: فما الدليل على أن لله وجها ويدا؟ قيل له: قوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت لنفسه وجها ويدا. فإن قال: أن شرتم أن يكون وجهه ويده جارحا، إن كنتم لا تعقلون وجها ويدا إلا جارحا. قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب أن إذا لم نعقل حيا عالما قادرا إلا جسما أن نقضي نحن وأنتم بذلك على الله سبحانه وتعالى. وكما لا يجب في كل شيء كان قائما بذاته أن يكون جوهرا. أنا وإياكم أنا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا لأننا وإياكم لم نجد قائما بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا يجب أن يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر الصفات لذاته عرضا واعتلوا بالوجود. وقال فإن قال فهل تقولون إنه في كل مكان؟ قيل له معاذ الله، بل مستوي على عرشه كما أخبر في كتابه فقال الرحمن على العرش استوى. قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعرف والعمل الصالح يرفعه. وقال آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. قال ولو كان في كل مكان لكان في بطن الإنسان وفمه والفسوس والمواضع التي يرغب عن ذكرها، ولوجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق منها ما لم يكن، وينقص بنقصانها إذا بطل منها ما كان، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وإلى شمالنا. وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله. وقال أيضا في هذا الكتاب صفات ذاته التي لم
هذا الكلام واضح، سبق تقريره، إثبات صفة الوجه لله جل جلاله وإثبات صفة اليدين، وذكر هنا قاعدة مر تقريرها، وهي أن إثبات الصفات لله جل وعلا، إثبات الوجه واليدين والقدم وسائر صفات الحق سبحانه، إثبات للصفة لا من جهة كونها جارحة، يعني لا من جهة كونها عضو كالأعضاء التي معنا، لأننا لا نعقل في الإنسان في المخلوق إلا هذا، فنثبت لله جل وعلا ما عقلناه فقط، لا شك أن هذا باطل. فإن إثبات الصفة لله إنما هو من جهة الإثبات، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أثبتها، وليس عقلنا أن الصفة هذه لا ترد أو لا نعقلها في المخلوقات فيما رأينا إلا جارحة أن نثبت لله جل وعلا الصفة من حيث كونها جارحة، بل نقول نثبت لله الصفة من حيث هي، والله أعلم كيف يتصف بصفاته. فنحن نصدق القرآن والحديث ولا نتجاوز القرآن والحديث ولا ندخل في ذلك بآرائنا. نحن لا نعقل في الحياة الدنيا إلا أشياء، نعقل أشياء من الوصف، لكن لا يعني ذلك أن كل الاحتمالات والأنحاء هي فيما رأينا، بل الله جل وعلا أظهر لنا بعض خلقه فرأينا بعضه وبعض خلقه لم نره، فكيف بذاته سبحانه وتعالى؟ فإذا لا يجوز أن نقيس عالم الغيب على عالم الشهادة، بل عالم الغيب مستقل بنفسه في مخلوقات الله في الجنة والنار والملائكة، فكما أنه لا يقاس ما في الجنة على ما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الجنة من دنياكم إلا الأسماء، ففي الجنة أنهار وفي الدنيا أنهار وليست الأنهار كالأنهار، وفي الجنة شجر وطير وأكل ونساء وليس كطير وأكل وشرب الدنيا، فكيف هذه الصفات لمخلوقات الله؟ الملائكة لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فهل هي مثل أجنحة الطير وأنواع ذلك؟ ليس الأمر كذلك. فكيف إذن إذا كان هذا في الصفات الغيبية للمخلوقات لا تشارك ما نراه في حقيقة الاتصاف، فكيف بصفات الحق جل جلاله وتقدست أسماؤه؟ فإذا إثباتنا للصفات إثبات لها من حيث الوجود، أما الكيفية فالله أعلم بها، والإنسان لا يبني على ما رآه على أن كل شيء محتمل، لا، هناك أشياء محتملة أخرى لا نعلمها، من حيث احتمال من حيث هو، وكذلك من وجود أنواع المخلوقات التي نراها، فدل ذلك على أن الله جل وعلا لا يجوز أن يقاس اتصافه باتصاف خلقه فيما أخبر به عن نفسه أو أخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الذي قرره الباقلاني رحمه الله. نعم.
وقال أيضا في هذا الكتاب: صفات ذاته التي لم يزل ولا يزال موصوفا بها هي الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوجه والعينان واليدان والغضب والرضا. وقال في كتاب التمهيد: كلاما أكثر من هذا لكن ليست النسخة حاضرة عندي. وكلامه وكلام غيره من المتكلمين في مثل هذا الباب كثير لمن يطلبه، وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام. وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل.
في هذا التمثيل الذي مثله الباقلاني ذكر عددا من الصفات واختياره لها موفق، فذكر الصفات التي يثبتها الأشاعرة: الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة، وذكر الصفات التي يؤولونها وينكرونها: الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. فذكر بعد ذلك الوجه، وذكر العينين واليدين، وذكر الغضب والرضا. الوجه والعينان واليدان صفات ذاتية، والغضب والرضا صفات اختيارية فعلية. فجمع بين ما يقرره الأشاعرة وما يقرره أهل السنة في صفات الذات وصفات الأفعال، وفي هذا الذي ذكر رد على كل الطوائف، على المعتزلة والجهمية والأشاعرة والكلابية والماتريدية، جميع في هذه الصفات التي ذكر، فكان تمثيلا موفقا. نعم.
وملاك الأمر أن يهب الله للعبد حكمة وإيمانا بحيث يكون له عقل ودين حتى يفهم ويدين، ثم نور الكتاب والسنة يغنيه عن كل شيء. ولكن كثيرا من الناس قد صار منتسبا إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا للظن بهم دون غيرهم ومتوهما أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه غيرهم، فلو أتي بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم، ثم هم مع هذا مخالفون لأسلافهم غير متبعين لهم. فلو أنهم أخذوا بالهدى الذي يجدونه في كلام أسلافهم لرجي لهم مع الصدق في طلب الحق أن يزدادوا هدى. ومن كان لا يقبل الحق إلا من طائفة معينة ثم لا يتمسك بما جاءت به من الحق ففيه شبه من اليهود الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فإن اليهود قالوا: لا نؤمن إلا بما أنزل علينا. قال الله تعالى لهم: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين بما أنزل عليكم. يقول سبحانه وتعالى: لا لما جاءتكم به أنبياءكم تتبعون، ولا لما جاءتكم به سائر الأنبياء تتبعون، ولكن إنما تتبعون أهواءكم. فهذا حال من لم يتبع الحق إلا من طائفته ولا من غيرهم، مع كونه يتعصب لطائفته بلا برهان من الله ولا بيان.
هذا وصف لأهل البدع جميعا، فإنهم يتعصبون للأشخاص وينتصرون لهم ولا ينتصرون لدلالات الوحي من الكتاب والسنة. هذا وصف كل أهل الأهواء على هذا النحو، إذا قالت الرجال قدموها والنصوص عندهم فيها نظر، لهذا شيخ الإسلام أطال من النقول في هذا الكتاب عن العلماء السابقين في تقرير الصفات والعقيدة الصحيحة ليكون في ذلك أبلغ تأثير والرد على المخالفين. ولا شك أن هذه الصفة من صفة أهل الأهواء، فإن أهل الأهواء دائما إنما يتعلقون بمعظمهم، وإذا أتاهم معظمهم بشيء من الكلام قبلوه، فربما جادلوا في دلالة الكتاب والسنة ثم إذا قلت قاله فلان من معظمهم قال قاله فيقبله لأن إمامه أو لأن متبوعه أو كبيره قاله، وهذا من علامات سوء النظر ومن علامات عدم التوفيق والخذلان. نعم يحتاج إلى قول الآئمة إذا كانت دلالة الدليل محتملة، فنأخذ نحتاج إلى قول الإمام والعالم في تبيين المعنى، لكن إذا كان المعنى واضحا، إذا كان المعنى نصا يشترك الجميع في فهمه كذكر صفات الله جل وعلا وذكر العقيدة الصحيحة، فإن هذا مما لا يتنازع الناس في فهمه، بل هذا واضح لكثرة الأدلة الدالة عليه، فهي دلالة نصية لا تحتمل تأويلا ولا تحتمل أوجها، إنما دلالتها على ما دلت عليه نصية قاطعة. وهذا ينبغي أن يحذر منها كل صاحب اتباع، أن يحذر من أن يرد الحق لقول أحد، أن يحذر من أن يترك دلالة الوحي لقول أحد، بل يجب عليه أن يجعل كلام الناس تبعا لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدلالة ظاهرة أو نصا فإنه لا يلتفت بعدها إلى قول أحد، وإذا كانت محتملة فيها فهم تعارف الآيات محكم ومتشابه أو عام وخاص مطلق ومقيد اشتبه عليه الأمر فيرجع في فهم ذلك، ولا شك إلى أهل العلم، فيكون قول العالم والإمام مريحا له في أن فهمه صواب أو أن فهمه غير صحيح. فأهل السنة لا يعظمون أئمتهم ويغلون فيهم بحيث يجعلون كلامهم حكما على النصوص، ولا يجفون بحيث يجتهدون في الفهم دون مرجع ومرجعية يرجعون إليها في فهم الكتاب والسنة وطريقة السلف الصالح والطريقة والقواعد المقررة في الملة، بل يكونون على وسط في ذلك، فهم يعظمون أهل العلم ويحبونهم ويتولونهم ويدافعون عنهم وينصرونهم، ويعلمون أن أهل العلم إنما هم فضلهم الله جل وعلا بفهم الكتاب والسنة فهم الوحي، فهم إذن وسطاء وأدلة بفهم دلالات النصوص، يشرحون للناس معنى ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، يشرحون للناس ما فهموه من الشريعة ما فهموه من الوحي. وأما أن يكون العالم مستقلا بقول أو تشريع أو تقعيد أو نحو ذلك فهذا لا يقبل منه، وهذا لا شك أنه بلاء كبير. فنحن لا نغلو ولا نجفو، لا نترك أقوال أهل العلم ونقول نستقل بفهم النصوص واترك العلماء إلى آخره، ولا نقول نأخذ بكلامهم حرفيا في كل ما قالوه من العلماء المتقدمين والمتأخرين، بل نأخذ بكلامهم في دلالتنا لفهم النصوص لفهم الوحي، لأننا متعبدون باتباع الوحي، والعلماء منارات جعلهم الله أدلة على فهم الوحي، وكفى بها منزلة، والمعطوف على المرفوع مرفوع. نعم.
في خلاف في أن كيف يدهني يقولون أن خلاف داخل مثلا كمان صحيح ولا المخالف يخرج
في إيش يعني؟
هي مسألة أن يده يمين،
يعني هل بيد يمين وشمال قصدت؟
إيه في خلاف يكون داخل المذهب مثلا اسم الجماعة،
هل هي يمين وشمال قصدت؟
هل هي كلفة يده يمين؟
هذا ليس خلافا في العقيدة، العقيدة أن لله جل وعلا يدين، هذا بالاتفاق، لكن النصوص تعارضت. ففي الحديث الذي في الصحيح قال إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين إلى آخر الحديث، فهذا يدل على أن لله جل وعلا يدين، وعلى أن يديه سبحانه يمين. وجاء في مسلم أيضا أن الله جل وعلا يأخذ بشماله القسط يخفضه ويرفعه، قال اللهم صل وسلم ومحمد اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم. المقصود فيها ذكر الشمال، هذا رواه مسلم الصحيح، ومن أهل العلم من ضعفها، وهي في الواقع فيه تفرد بها أحد الضعفاء، غاب الآن بالي لفظ الحديث.
ومن قال فيه إثبات الشمال لله جل وعلا قال قوله كلتا يديه يمين في الخير، كلتا يديه يمين في الوصف، لأن المخلوق تعارف على أنه اليمنى أشرف من اليسرى، اليمنى يأخذ بها الشريف من الأشياء، واليسرى أو الشمال للأشياء المستكرهة، فاليمنى مشرفة. فقال كلتا يديه يمين، يعني أن يدي الرحمن جل وعلا كل منهما فيها الخير والوصف الكامل، وأنه لا يعتري أحد يديه نقص، بل كلها في الوصف واحدة، كلها في الكمال واحدة، فليست إحداهما أكمل من الأخرى. فهذا الخلاف ليس خلافا في العقيدة، هذا خلاف في فهم الأدلة، هل هذا الدليل أصح دلالته، وهل هذا دلالته أصح. لكن العقيدة أن كلتا يد الرحمن جل وعلا يمين، والصحيح عندي أنه لا يقال إن لله جل وعلا شمالا، لأن الحديث الذي فيه الشمال إسناده ضعيف، مع أنه أثبتها بعض الآئمة كإمام هذه الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد، ذكر في المسائل قوله إثبات اليدين لله جل وعلا، وذكر بعدها قال التصريح بالأخرى أنها الشمال، وهذا معروف، وإليه يميل بعض مشايخنا الموجودين الآن حفظ الله الجميع ورحم الأموات. المقصود هذه مسألة راجعة لدلالة النصوص، ليست خلافا في الاعتقاد، لذلك حتى لما ذكر الأولون هذه المسألة لم يذكروها خلافا. نكتفي بهذا. هي عندهم الصفات يقسمونها الخمسة أقسام، هذا نبهك عليها بعدين، يعني أول نبهك عليها بعدين، نقرر مذهب السنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لشيخنا ولنا أجمعين. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الحموية، وكذلك قال أبو المعالي الدويني في كتابه الرسالة النظامية، اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم
نظامية، الرسالة النظامية مطبوعة باسم العقيدة النظامية، وصنفها للوزير نظام الملك، سميت نظامية نسبة إلى من صنفت له نظام الملك، أو للمدرسة النظامية أيضا التي نسبت أيضا للوزير نفسه اللي هو نظام الملك. نعم.
قال اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب، فقال والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة، والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الأمة وهو حجة متبعة وهو مستند معظم الشريعة، وقد درج صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك التعرض لمعانيها ودرك ما فيها وهم صفوة الإسلام والمتقين وهم صفوة الإسلام والمستقلون بأعباء الشريعة، وكانوا لا يقلون جهدا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما يحتاجون إليه منها. فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوغا أو محسوما لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة، وإذا انصرم عصرهم عصر التابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع فحق على الدين أن يعتقد تنزه الباري عن صفات المحدثين ولا يخوض في تأويل المشكلات ويكل معناها إلى الرب تعالى، فليجري آية الاستواء والمجيء وقوله بما خلقت بيدي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله تجري بأعيننا وما صح من أخبار الرسول كخبر النزول وغيره على ما ذكرناه. قلت وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال إن على الحق نورا أو قال كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهام فما تتسع له هذه الفتوى، وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصل به المقصود. وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته، ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول قائل ما في الكتاب والسنة من الله من أن الله
نقف. نقل فيما سمعتم نقلا عن العقيدة النظامية للجويني، وهو آخر النقول التي يريد منها شيخ الإسلام رحمه الله تقرير تتابع العلماء على نفي التأويل وعلى الإثبات. والعقيدة النظامية على طريقة الأشاعرة، والأشاعرة في آيات الصفات والغيبيات على فرقتين، منهم من يؤول ومنهم من يفوض المعنى، والمؤولة من الأشاعرة والمفوض أيضا من الأشاعرة. وفي هذا الكتاب أو هذه العقيدة النظامية أو الرسالة النظامية جرى فيها على التفويض، تفويض المعنى، ويظن أن هذا هو مذهب السلف، وهذا كثير في المتكلمين الذين تابوا وتركوا طريقة أهل البدع والكلام إلى
ما يظنون طريقة أهل الحديث والسنة، يظنون أن طريقة السلف هي تفويض المعاني وترك التعرض لها، وأننا نثبت باستواء لا نعلم معناه، نثبت استواء لا نعلم معناه، ونؤمن باستواء لا نعلم معناه، والنزول لا نعلم معناه، وهكذا في نظائرها، ويدان لا نعلم معناها. وهذا لا شك أنه شر من التأويل، التفويض شر من التأويل، لأن المؤول قال إن هذه الكلمات نزلت بلسان عربي ونفهمها باللسان العربي، واللسان العربي أدى إلى هذا التأويل، فيكون غلط من جهة أنه حمل اللسان العربي ما لم يحتمله وأول مع عدم ورود التأويل لغة أو جوازه شرعا. وأما المفوض، مفوض المعنى، فإنه يزعم أن هذه الصفات الكثيرة جدا في القرآن وفي السنة أنه لا يعلم معناها، لها ألفاظ لا يعلم معناها، فهم داخلون في فرقة أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعاني، فعندهم أكثر القرآن مجهول المعنى، وهذا فيه إبطال بما يلزم وإن لم يلتزموه، إبطال للاحتجاج بالقرآن ولكونه قائما على وصف الرب جل وعلا ووصف ما يستحقه سبحانه، وذكر الغيبيات والجنة والنار والملائكة والأنبياء إلى آخره. فإذا العقيدة النظامية هذا حالها، ولذلك طبعها وتحمس لها أول ما طبعت الكوثري لاشتمالها على ما يظن أنه مذهب السلف، ولكنه هو في الواقع مذهب أهل البدع. وقد قال قائلهم في جوهرته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. التأويل والتفويض كلاهما من مذاهب المبتدعة، مذاهب المتكلمة، مذاهب الأشاعرة وأشباههم، فتفويض المعنى ضد مذهب السلف. مذهب السلف يجرون الظواهر ويؤمنون بها على مواردها مثل ما قال، لكن لا يفوضون المعنى. الإيمان بها على مواردها يعني على ما وردت في اللغة، وهذا صحيح، ومعلوم أن ما يستحق الرب جل وعلا من الصفة التي وردت في الكتاب والسنة على كمالها وشمولها مع عدم مماثلته سبحانه له لخلقه في اتصاف بالصفة كيفية وتمام صفة وكمال معنى، فله من الصفات ما يستحقه سبحانه، وللناس للمخلوق ما يناسب ذاتهم الوضيعة. لما فرغ شيخ الإسلام من هذا الأصل العام وهو إيراد النقول عن العلماء في التدليل على إبطال التأويل وعلى الإثبات، وأن القول في أمور الصفات وأمور العقيدة راجع إلى الأخذ بالكتاب والسنة وعدم التعرض لها بتأويل، وأن موردها مورد واحد لا يتعدد، وأن العقل إنما هو آلة للفهم وليس مصدرا لإبداء الحق، وإنما الحق في القرآن والسنة دون غيره، النقول التي من أول ما قرأنا إلى الآن علق عليها بعد ذلك، وختم هذه الرسالة بتأصيل المنهج العام للسلف في الاعتقاد بما نسمعه إن شاء الله. تعيد الكلام من أوله.
قال: قلت: وليعلم السائل أن الغرض من هذا الجواب ذكر ألفاظ بعض الأئمة الذين نقلوا مذهب السلف في هذا الباب، وليس كل من ذكرنا شيئا من قوله من المتكلمين وغيرهم يقول بجميع ما نقوله في هذا الباب وغيره، ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به. وكان معاذ بن جبل يقول في كلامه المشهور عنه الذي رواه أبو داود في سننه: اقبلوا الحق من كل من جاء به وإن كان كافرا أو قال فاجرا، واحذروا زيغة الحكيم. قالوا: كيف نعلم أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نورا، أو قال كلاما هذا معناه. فأما تقرير ذلك،
وهذا منهج عام لإقامة الحجة ووضوح وإيضاح المحجة في أبواب الدين كلها، وهو أنه لا يلزم من نقل الناقل عن كتاب أنه يزكيه مطلقا، قد ينقل عنه ما وافق فيه الحق تأييدا للحق وإن كان خالف الحق في غير ذلك، فلا يعاب على من نقل من كتاب اشتمل على حق وباطل إذا نقل ما اشتمل فيه ما اشتمل عليه من الحق. وأيضا تكثير النقول من الناس على اختلاف مذاهبهم، تكثير النقول عن الناس على اختلاف مذاهبهم، هذا يفيد في أن الحق ليس غامضا بل هو كثير شائع بين. وأيضا لا يلزم من اختلاف الناقل مع المنقول عنه أن يترك الاستفادة مما قاله، لهذا ينقل علماؤنا عن بعض المتكلمين وعن بعض المفسرين الذين عليهم ملاحظات، كما ينقلون عن أبي السعود مثلا، عن الرازي وعن القرطبي وأشباه هؤلاء الذين عليهم ما عليهم من ملاحظات في العقيدة، لكن ينقلون ما أصابوا فيه، فإذا أصاب القائل فإنه ينقل عنه إذا احتاج إلى ذلك في تقرير الحق في مسألة ما، كما فعل شيخ الإسلام هاهنا، فيقبل الحق ممن جاء به ولو كان كافرا، كما قبل الحق من الشيطان في قصة أبي هريرة مع الشيطان في صدقة الفطر المعروفة، حيث جاء يأخذ فمسكه أبو هريرة ثم جاء يأخذ فمسكه ثم قال له: ألا أدلك على كلمة إذا قلتها كنت في أمان أو عصمتك ليلتك كلها؟ اقرأ آية الكرسي كل ليلة فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. سلم بهذا التعليم وأخذ به مع أنه من الشيطان. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقر إفادة اليهود والنصارى لنا بما فيه تنزيه رب العالمين وعدم تشريك به، في قول من قال: ما شاء الله وشاء محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن اليهود قالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون، إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون. كذلك قالت طائفة من النصارى: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تنددون، تنددون يعني بقول ما شاء الله وشاء محمد. فأخذنا هذا منهم مع أنهم ليسوا بأهل توحيد، هم أهل شرك وهم أهل التنديد الأعظم بالله، لكن ينطق الله بعض عباده بالحق وإن كان على الباطل في بعض أموره. لهذا ذكر الأئمة، أئمة الدعوة رحمه الله وخاصة الشيخ محمد رحمه الله في مسائل كتاب التوحيد، أن صاحب الهوى يكون له فهم فيؤخذ من فهمه، فلهم ذكاء فيؤخذ من ذكائهم ما أصابوا فيه. وهذه قاعدة عامة في طريقة الأئمة. فإذا هذه النقول الكثيرة من مخالفين في العقيدة ومن متكلمين ومن أشاعرة فيما نقل شيخ الإسلام في هذه العقيدة الحموية تدل على أن النقل لإقامة الحجة وللتكثير وللإفادة منه في عن من عليه نزعة اعتقاد باطل أنه لا بأس به إذا كانت الحاجة للنقل عنه قائمة، إما في إقامة الحجة أو في تكثير من قال بهذا القول أو لغرض شرعي صحيح. كلامي واضح؟ لا تبني على شيء في ذهنك، خذ الكلام مستقلا.
كلام في المعاني في تفويض قامة تفويض معانيها إلى الأرض ما في كلام شخص كلامك
هو كثير مر معنا، مر معنا من هذا كثير فيه إطلاقات. هو لا يريد أن كل ما نقل صواب، ومجمل ما نقل هو الرجوع إلى مذهب السلف، وهذا بالاتفاق. لكن فهمه هو لمنهج السلف هو الذي أخطأ فيه، لكن الاتفاق من كل من نقل عنهم شيخ الإسلام أن الرجوع إلى مذهب السلف هو الحق وهو الذي يجب، وعدم الخوض فيما لم يخوض فيه السلف، هذه القاعدة الكلية في أمور الغيب. أما فهمه هو لمذهب السلف هذا خلط منه، لا يعود على القاعدة بالإبطال، مثل من يقول قاعدة حق ثم إذا جاء لتفسيرها أخطأ، هذا القاعدة تكون مقبولة وتفسيرة يرد. هذا مر معنا النظائر لك كثير، تعقبنا على ما أورده أو ما نقل شيخ الإسلام في مواضع كثيرة أخطأه، يعني فيها أغلاط في العقيدة وأغلاط في
فأما تقرير ذلك بالدليل وإماطة ما يعرض من الشبه وتحقيق الأمر على وجه يخلص إلى القلب ما يبرد به من اليقين ويقف على مواقف آراء العباد في هذه المهامه فما تتسع له هذه الفتوى. وقد كتبت شيئا من ذلك قبل هذا وخاطبت ببعض ذلك بعض من يجالسنا، وربما أكتب إن شاء الله في ذلك ما يحصر به المقصود.
والظهر أنه كتب رحمه الله تعالى عدة كتب في ذلك، فمن أعظمها وأجلها قدرا في هذه المسائل كتاب درء تعارض العقل والنقل، أو كتاب العقل والنقل، الذي قال فيه ابن القيم رحمه الله لما عدد كتب شيخ الإسلام قال: وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني، يعني وجود زمان شيخ الإسلام من الكتب المؤلفة، وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له مثيل ثاني. فرد فيه على أهل البدع على اختلاف أقوالهم الفلاسفة وعلى الباطنية يعني في أصول مذهبهم، وعلى المبتدعة على نفاة الصفات وأمثال هؤلاء. كذلك كتابه الرد على الرازي في كتاب تأسيس التقديس، فإنه أيضا من الكتب العظيمة جدا في هذا الباب، فهو وكتاب درء تعارض العقل والنقل أعظم ما ألف في أبواب الصفات والغيبيات والعقائد بجملتها. نعم.
وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه ونحو ذلك، فإن هذا غلط.
هذا شروع من شيخ الإسلام في رد الشبه على مذهب السلف، فإن من الشبه التي وردت على مذهب السلف أن طريقة السلف في ذلك تؤول إلى التناقض، تؤول إلى أن بعضها ينقض بعضا ويخالف بعض، لأن إثبات الظواهر لا يستقيم مع العقل، فبعضها يخالف بعضا من أساسه، مثل الاستواء والمعية. إذا قلنا الاستواء على عرشه وهو معكم أينما كنتم فهذا وهذا مخالف، وإن الله قبل وجهه أينما تولوا فثم وجه الله وأشبه ذلك، فيقولون هذا تناقض، لو أثبتنا الاستواء فتناقضنا مع الآيات الأخرى. فعندهم أن الإثبات والإيمان بالظاهر يؤول إلى التناقض، وهذه من أعظم ما أدلي به على مذهب السلف، وردها في هذه الرسالة وفي غيرها. نعم.
قال: وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذات عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا، ويقال: هذا المتاع معي لمجاعته لك
لمجامعته
لك وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. ثم هذه المعية تختلف أحكامها بسبب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج
هذا بحسب الموارد.
ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، إلى قوله: وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف: إنه معهم لعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته.
وظاهره إذن هذا ظاهر الخطاب وحقيقته في هذا المورد أنها معية علم ليست معية ذات لهم، وهو سبحانه مع خلقه جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه وقدرته إلى غير ذلك من مقتضيات المعية العامة. وكذلك هو مع المؤمنين والمحسنين والمتقين وأهل البر والإحسان، ومع أهل الصلاة، ومع أهل الإيمان بعامة، معهم بحسب مراتبهم في ذلك بالتوفيق والتأييد وما تقتضيه المعية الخاصة. ويدل على تأصيل المسألة فيما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن كلمة مع إنما تقتضي المقارنة المطلقة، ولو كان ثم بعد في الذوات، فالله سبحانه قال لعباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني في صفاتهم أخلاقهم، صفات الصدق في الإيمان، الصدق في الإخلاص، الصدق في العبادة، الصدق في السلوك، الصدق في امتثال الشرع، كونوا معهم يعني مقارنين لهم في تلك الصفات، وإن لم يكون معهم بذواتهم، وإن كان معتزلا على رأس جبل فكن مع الصادقين. وهذا يدل على أن المعية لا تقتضي مقارنة الذات بالذات، لا تقتضي اختلاط الذات بالذات، وإنما تقتضي المقارنة. ويقال أيضا فلان معه زوجه وفلانة معها زوجها إذا كان عقد الزوجية باقيا، وإن كانت هي في بلد وهو في بلد، لأن المراد ما تقتضيه المعية من المقارنة في كل مقام بحسب. وهذا التأصيل العام لا بد أن تلحظه في كل مسائل الصفات والمسائل الغيبية، في الرجوع إلى المعنى اللغوي العام. والمعاني اللغوية العامة قد يمكن تفسيرها، وأحيانا لا يمكن لكل أحد أن يفسرها، لأن المعنى العام الكلي ليس له وجود في الخارج، إنما يوجد كليا في الأذهان، وفي الخارج يوجد مخصصا مضافا، يعني في الواقع يوجد مخصصا مضافا. وإذا كان كذلك فتفسيره يغلب على ذهن الأكثرين حتى من أهل اللغة أن يفسره بما في الخارج لغرض التقريب، ولكن المعنى الكلي الذي يصدق على ما تراه وما لا تراه هذا قد لا يوفق إليه كل أحد. لهذا إذا جاء بعض الناس فتكلم في معنى الرحمة أو في معنى النزول أو في معنى الغضب أو في معنى الرضا أو في معنى الأسف أو فيما أشبه ذلك، ربما فسرها بما يراه في الخارج، فيغلبه الحس الذي يراه، ما يحسه وما اكتسبه من معارف، على الأمر الكلي النظري الذي لا يوجد إلا في الذهن. ومعلوم أن الله جل وعلا في اتصافه بالصفات وما أثبت لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فإنه له أكمل المعنى، سبحانه أكمل المعنى للصفة وأشمل المعنى وأعظمه وأنزهه، وهذا ما لا يمكن كل أحد أن يعبر عنه بغلبة النظر إلى الخارج خارج الذهن في التعبير عن المعاني. وهذا تنتبه له كثيرا، لأن بعضهم يأتي إلى أفراد أهل السنة ممن ليسوا بمحققين أو ليسوا بمتمكنين في العلم، فإذا أراد أن يثبت الصفة قال لي بيّن لي معنى الغضب، بيّن لي معنى الرضا، بيّن لي معنى المعية، فإذا أخذ في البيان ربما عجز لأنه لا يعرف القواعد الكلية للغة في تفسير الألفاظ ولا المعنى الكلي المجرد عن الإضافة والتخصيص. وهذا مما ينبغي التنبه له. وهذا مثال أورده شيخ الإسلام على ما يدخل ضمن هذه القاعدة في كلمة مع، فإن مع لا تقتضي في اللغة إلا اقترانا، وقد يكون اقتران ذات بذات، وقد يكون اقتران ذات بصفات، واقتران الذات بالذات قد يكون مع قربها وقد يكون مع بعدها وقد يكون مع اتصالها وقد يكون مع اتصالها، لأنها هي الاقتران المطلق، مطلق الاقتران، مثل ما تقول سرت والقمر معنا والنجوم معنا إلى آخره، مع بينونة ما بينك وبينه. إذن فالرجوع إلى المعنى الكلي بشرط كونه كليا هذا من أعظم الحجج في رد التأويل، لأن الخارج خصص وأضاف، والمعنى الكلي يضاف إلى الله جل وعلا بما تستحقه ذاته على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعلى العموم هذه المسائل لها إن شاء الله بسط آخر في موضعه، وتحتاج إلى بصر عميق باللغة في دلالاتها، دلالات الأفراد والمعاني الكلية ودلالة الوضع وأشباه هذه العلوم. نعم. في إيش؟ ما أعلم كتابا من كتب اللغة تكلم عن الكليات بشرط كونها كلية، لأنهم إنما يريدون، أهل اللغة يريدون إيضاح المعاني التي يستعملها الناس، والناس إنما يستعملون كلامهم واستعملوا في أشعارهم وفي خطبهم، وجاء أيضا في كلام العرب الأولين وفي كلام الناس المتأخرين، جاء في كلامهم ما هو في الخارج، ما هو واقع أمامه، يعني المعاني المضافة المخصصة. فلذلك يأتي التفسير للمعاني المضافة المخصصة. لكن الفقيه باللغة قد يأخذ من أصل الاشتقاق معنى كلي، والكتب المؤلفة في هذا الباب في اللغة بعضها يصيب في المعنى العام وبعضها يغلب عليه التخصيص مثل ما ذكرت لك لأجل الإفادة. هو ما يريد، لأن المعنى العام نظري، المعنى العام نظري، فتحديده لا حاجة إليه. والإيمان بصفات الله جل وعلا إيمان بما اشتملت عليه من المعنى الذي تعرف مطلقه، أما المعنى المطلق الكامل فهذا كلي، البيان له يحتاج إلى علوم كثيرة. لا لا تفسير. هذا الآن رجعنا للخارج، لكن المعنى الكلي يمكن أن يفسر لكن يصعب على الأكثرين أن يفسروا. نعم. ما تفسيره هو كلمة لغة لا بد لها معنى، واضح، لا بد أن يكون لها معنى عام. لا، المضادة ما هي تفسير، المضادة ليست تفسير. يزيد الإشكال في المعاني الكلية إذا كان بحثا عن الصفات النفسية في الإنسان، إذا كان هي الصفات الظاهرة يعني التي يرى أثرها مثل ما ذكرت ولا ترى هي. نعم. يعني مثل اليد، الأصابع، مثل النزول، مثل الاستواء، مثل الهرولة إلى آخره، مثل السمع والبصر، هذه كلها القدرة، هذا الكلام، هذه كلها يمكن تفسيرها بوضوح، لكن قد ما يدرك كل أحد تفسيرها بالمعنى الكلي. لكن المعاني القلبية في الإنسان، المعاني النفسية في الإنسان، إخراج معنى كلي يشمل المعنى بشرط كونه كليا مطلقا، هذا صعب على الأفراد. لكن ما يقال ما لها تفسير، يعني لأنها معنى غضب، تقول أنت في نفسك تعرف الغضب وتعرف أنك غضب، ثم تظهر آثار الغضب، فهذا الغضب الذي تعرفه من نفسك قبل ظهور آثاره هو أصله الذي يناسب المخلوق، ولله جل وعلا كمال ذلك بغير مماثلة للمخلوق. وهذا تفسير بالواقع، يعني إرجاعه لما يعرفه من نفسه. أما بالتفسير اللفظي الغضب والرضا إلى آخره، فالذين فسروه
فسروه بأشياء ترجع إلى الخارج، والخارج كما هو معلوم بما رأوا، والله جل وعلا لم يروه ولم يعرفوا كيف يتصف بصفاته، لذلك لم يفسروا هذه الألفاظ، يعني علماء اللغة. الآن يذكر شيخ الإسلام تأصيل لهذا. نعم.
وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا الآية، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد، معية الاطلاع والنصر والتأييد. وكذلك قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي، فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول لا تخف أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فأما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره، فقد ربه ورباه ربوبية فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. قوله عينا يشرب،
هذا إرجاع كلمة الربوبية إلى التربية، وهذا أحد وجهي التفسير لها، أن الرب هو الذي ربى الخلق بنعمه. والتفسير الثاني المشهور أن الرب هو السيد المطاع، الرب هو المالك هو السيد المطاع.
وكذلك قوله عينا يشرب بها،
جمع المعنى ايش؟ من اللي يقول جمع؟ بالنظر الى الخارج. نعم صحيح. يعني تنظر الى شيء معين تقول تجتمع، واضح عبد الرحمن؟ يعني هو دائما هذه دائما في الانسان تكثر، يعني حتى في أمورك العادية من ليس دقيقا يرى حالة فيعممها، هذه كثيرة، قد يكون التعميم مع سلامة قصد، وقد يكون تجني، يرى حالتين يقول كل شيء كذا، أو يقول هو دائما كذا، أو هذا هو أكيد أنها كذا، لأنه رأى مرة ومرتين وثلاث، مع أن النظر المطلق النظر الكامل يقتضي احتمالات أكثر من هذا، فلا يسوغ تعميم شيء برؤية بعض أفراده حتى يكون الاستقراء تاما أو أغلبيا، لأن الاستقراء حجة إذا كان تاما أو أغلبيا، لأنه ما من قاعدة إلا ولها شواذ، يعني واحدة اثنتين لا تخرج عنها، فإذا كان ثم استقراء تام أو أغلبي يمكنك أن تقول هذا كذا أو هذا داخل في كذا إلى آخره. أما إذا كانت واحدة أو ثنتين أو غلب جاء إلى الذهن وغلب على الظن حالة معينة ويريد أن يؤول المعنى لها أو يحول الوجهة لها، فهذا لا شك أنه من التجني، وهذا من اختلاط من التجني العلمي، وهذا يؤدي إلى اختلاط العلم بالجهل. كثير من الأخطاء التي أخطأ فيها الناس في الأحكام وفي الرؤى وفي أحوالهم جاءت من هذا القبيل، يتبادر إلى الذهن حالة معينة أو احتمال فيعمم هذا الاحتمال، يجعله واحدا، يجعله أكيدا، يجعله قطعيا، ثم تنتهي عنده، بينما العاقل ينظر إلى احتمالات كثيرة. ولهذا يأتي نظر المتبصر في كل فن بفن، المتبصر باللغة يأتي نظره واسعا عن من لم يكن متبصرا باللغة، الفقيه يكون نظره أوسع من المتفقه اللي عرف مسألة مسألتين عشر مئة يظن أنها هكذا، لكن ذاك يأتي المسألة تصير واسعة عنده، يعني واسعة النظر، فيقارن بين هذه وهذه، يجمع بين هذه وهذه، ويفرق، يأخذ بالقواعد إلى آخر النظر. يعني أن صاحب الاختصاص يتسع أفقه في النظر إلى الشيء، النظر إلى المسألة، بحيث إنه عند غيره لا يخطر له على بال أن تكون المسألة بهذه السعة كلها. لهذا طالب العلم على العموم يكون دقيقا في تعبيره عن العلم، هذا دائما أوصيكم بها، أن تكون في تعبيرك عن العلم دقيقا، وألا تعبر عن العلم بما تحسه من نفسك حتى تكون عندك عليه حجة، ودائما تنظر إلى المطلقات العامة حتى يسع كلامك، الزمان الذي أنت فيه والزمان الذي يأتي، لا تخصص شيئا بغير تخصيص جازم له، قل هذا هو كذا، لا في الأمور في المكتشفات ولا في الأمور العادية وكذا، يكون المرء أوسع، فلا يتكلم بشيء إلا بحجة واضحة، لا يقيد حتى يأتيه حجة في التقييد، لأن المؤمن بل لأن طالب العلم أو العالم ربما أخذ كلامه على أنه حجة للشريعة أو على الشريعة، فقد يقال أن هذا شوف كلام، مثل ما قيل في أزمنة مضت بعيدة وقريبة في أشياء كثيرة. فطالب العلم دائما ينظر إلى الأمور المطلقة من حيث هي، سواء في الصفات التي يعرفها أو في الصفات التي لا يعرفها، ينظر لها مطلقة، ثم بعد ذلك ينزل منها إلى التخصيص، ويفهم أن هذا التخصيص لا يعارض الإطلاق بل هو بعضه، فيقيد